بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الحادي عشر في تحقيق قول النبي صلى الله عليه وآله: إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا. في هذا الفصل المطلب الذي موجود فيه قريب المأخذ من المطالب التي أشرنا إليها في الفصل الثامن. في الفصل الثامن قلنا إن سر اشتمال القرآن على الظهر والباطن إلى 77 أبطون والنزول القرآن من المراحل والعوالم العالية إلى هذا العالم الأدنى الدنيا، النشأة الدنيوية، لأجل أنه تنزل من تلك العوالم إلى هذا، ولكل عالم ولكل مرحلة هم حكم وشأن. فلا يمكن لنا أن نقول القرآن حقيقته هو هذا الذي نحن نشاهده ونحسه ونسمعه ونقرأه ونتلوه. لا بد من فتح ظاهر القرآن والوصول إلى باطنه وبعد إلى البطن الثاني وبعد إلى البطن الثالث حتى يصل الشخص إلى المرتبة التي يشاهد صدور هذا القرآن من الحق تبارك وتعالى. خب، الآن هم نحن في هذا الفصل نريد أن نشير إلى هذه الحقيقة، لكن بتعبير آخر وبيان آخر وبذريعة قول النبي صلى الله عليه وآله: إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا. ظاهر القرآن هو ما نشاهده، والمطلع للقرآن هو المرحلة التي الإنسان إذا وصل إلى تلك المرحلة يشاهد ويرى ويحدث ويحس بجميع وجوده أن هذا السلام يصدر من الله تبارك وتعالى، ويسمع بدون الواسطة من الله تبارك وتعالى، كما اتفق هذا بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام، كما نقل هذا في اصطلاحات الصوفية عبد الرزاق القاصاني في تلك الرسالة. نقل عبد الرزاق أن جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه كان يصلي وبعد حين الصلاة غشي عليه، وبعد ما رجع إلى الحالة العادية سئل عن هذه الحالة قال: ما زلت أكرر إياك نعبد وإياك نستعين حتى سمعت من قائلها. فبعد عرض علي ذلك الحالة التي أنتم رأيتموه. خب، في تلك الحالة إمام الصادق سلام الله عليه اطلع على مطلع القرآن. مطلع هم يعني مكان الاطلاع، الموضع الذي الإنسان يطلع على الأمور. إذا كان شخص في موضع عال وبعد يطلع على جميع ما يكون في الدون ويشاهد جميع هذه الأمور، يقولوه هو بالمطلع. وفي رواية مروية عن حسن بن علي سلام الله عليه عند الوفاة يبكي، سئل عن سر بكائه، قال: إني أبكي لأمرين، الأمر الأول فقط بالأحبة، والثاني حول المطلع. قالوا هول المبتلى، قال المتكلمون قالوا هول المبتلى هو الهول الذي يأخذه الإنسان عندما يحري في الغابر، يحري يجعل الشخص في الغابر. خب الهبوط والنزول في الغابر له هول وله خوف وله شدة، وبالصلاح حسن بن علي من هذا كان خائف ولعجزال كان يكفي. هذا قول المتكلمين. أما الذي يمكن أن يقال ها هنا من دون أن يكون مستلزما لهذه المقالة السخيفة، أن يقال هول المبتلى يعني الخشية التي أرزت على الإنسان، تأرز على الإنسان عندما يخرج من حجاب الطبيعة ويتلو على باطن هذا العالم، يتلو على باطن هذا الدنيا. خب هذه خشية مستلزم لخشية مرور خلصة بالمرحلة، المرور على الحدود، خروج من مملكة إلى مملكة، خلصة ليس بسهولة، ليس بسهولة. أنتم بعد خرجتم من أرض مثلا حدود الأرضية من مملكة إلى مملكة، عندما خرجنا من إيران إلى تركيا أوقفنا كفي، فتشنا كفي، آذان آذونا كفي جدا. بعد وإيه هكذا عند المرور من مرز من حد تركيا إلى سوريا، إذا أوقفونا كثير وأذونا كثير. المرور من مملكة إلى مملكة، من بلد إلى بلد، المرور على الحدود أمر صعب، مشكل، فيه مشاكل. ألا لأجل أن المرور من عالم الدنيا إلى عالم الذي في بعد هذا العالم يكون صعب وليس بسهل، فيه صعوبة وخشية. وحسن ابن علي سلام الله عليه من أجل هذا كان باقي. هل موفق على هذا المرور أو لا يكون موفق؟ هذا خوف ممدوح، هذا خشية ممدوحة، لا بأس به، ليس مبني على الجوب حتى يكون أمرا مذموما. مبتلى حول المبتلى معناه هو هذا. بله بله بله، لكن هذا مبني على الجوب، إما أن يكون مبني على هغارة وإما مبني على المعرفة. الذي أحسنتم، الخشية هو الخوف المبني على الإرفان والمعرفة، ولكن الذي مبني على الجهل، مبني على الهغارة، يكون جوب، وهذا مذموم. وفي الرواية موجودة ثلاثة مواطن للإنسان يكون له فيه عجاب تعجب وفيه بالنسبة له غرابة. ثلاثة مواطن. الموطن الأول خروجه من رحم الأم إلى عالم الدنيا. من ثلاث أحسنتم، هذا من مواردي. والموطن الثاني خروجه من الدنيا إلى البرزخ، وبعد ثالث خروجه من البرزخ إلى عالم الآخرة. المرور على هذا الحدود أمر صعب، فيه مشاكل. سهل الله علينا وعليكم هذا العام. عندما صار ليلة 19 من شهر رمضان، اليوم نبي طالب في تلك الليلة قال اللهم بارك لي الموت. موت يعني المرور من تلك المرحلة إلى مرحلة أخرى. بارك يعني أتجعبد عن هذه المرحلة بسهولة وبه يوم وبركة، يكون مبارك على هذا. الله هنا المرض المبتلى هو وصول الإنسان في هذا الرواية، رواية مرضية عن الرسول بالنسبة للقرآن، يعني وصول الإنسان إلى تلك المرحلة التي
عندما يسمع القرآن كأنه يسمعه من الله تبارك وتعالى، من متكلمه، من قائله. هذا أعلى المراتب. وأدنى المراتب هو ظاهره. بعد بطن حد هذه المراحل التي يكون في الوسط، مراحل متوسطة. في المرتبة الدنيا الظهر، في المرتبة العالية والمقبلة. ما هي؟ بله، حالا باطن لاجل انه في مقابل الظهر، يعني باطن. وحد يمكن ان يكون حدا بين الباطن والمبتلى، يمكن ان يكون هذا. ويمكن ان ترجع هذه الرواية، يعني الظهر وبطن وحد ومبتلى، الى ما روي عن الامام الصادق عليه السلام بالنسبة الى اوجه القرآن. قال القرآن على أربعة أوجه: عبارات وإشارات ولطائف وحقائق. العبارات للأمام يعني ظهر القرآن، والإشارات للخواتم بطن القرآن، واللطائف للأولياء يعني حد القرآن، والحقائق للأنبياء يعني مطلع القرآن. النبي يسمع كما بالصلاة يسمعه من قائله، يسمع القرآن من قائله. فهنا كما ترون تربيع الأقسام في تلك الروايات، روايات تربيع الأقسام. حالا الأخون رحمة الله عليه في بيان هذه الرواية ابتداء يقول القرآن ينقسم إلى سر وعلن، علن وسر، بعد لكل واحد منهم زهر وبعد، يعني زهر السلام عليكم، زهر العلن، بطن العلن، زهر السر، بطن السر. هذا كم صار؟ أربعة. زهر العلن يعني عبارات، بطن العلن يعني إشارات، زهر السر يعني لطائف، بطن السر يعني حقائق. بله؟ الآن يمكن أن يكون بينها مراحل، أما الأصول الأساسية الكلية هي هذه الأمور الأربعة. وبعد يقول الأوليان يعني ما؟ يعني زهر الألم وبطن الألم من المراحل الدنيوية للقرآن. خب القرآن عوام الناس في حد الإنسان، الأفراد البشري المعمولي، خب يسمون القرآن بصوت حسن، يستمون يقول الله الله، يجردون القراءة وكذا وكذا. دنيا هذا الشخص عندما انتقل من الدنيا وكان حزب من القرآن فقط هو هذا، وما ارتحل الى المراتب العالية، ما يكون معه شيء. رب طال القرآن والقرآن يلعنه. أرغب منه هو العالم بالعلم التفسير، يفسر الآيات القرآنية، يجعل هذه الآية بجنب ذلك الآية وذات الآية بجنب الآية، بعد يخرج المعاني من بطون هذه الآيات مصالب جيدة وجميلة. ولكن عندما تنظر إلى أعماله وإلى عقائده لا تجد فيه نورا أصلا. أما تركيب الآيات وتجزية وتركيب آيات وتفسير حتى بعض الآيات، بل الفاظ واقعا يكون هكذا. يعني تسأله السور المكية كم؟ يقول السور المدنية كم؟ آيات القرآن في حكم كذا مثلا كم؟ كم آية في القرآن موجودة بالنسبة إلى معاد؟ كم آية بالنسبة إلى العدل؟ والعدل في القرآن مثلا بأي سور جاء؟ يشرح ويبين هذه الأمور بسهولة. أما لا تجد فيه النور. هذا هم له حز مما
بطن العلن كلاهما علن، ظهر العلن و بطن العلن. يمكن أن يستفيد خلاصة من ظاهر القرآن فعباراته، ويمكن له أن يستفيد من إشارات القرآن مرتبتان دنياوية. وأما المرتبتين الأخريين يعني بطن السر و ظهر السر، هذان مرتبتان من المراتب الأخرانية للقرآن. ولا يصل إليه من لا يكون مطهرا، لا يمسه إلا المطهرون. ليس هذا نهي، نهي لا يقول لا تمسك، ليس نهيا تشريعيا حتى يستفاد منه حرمة مسك القرآن بدون الطهارة. وإن الفقهاء استفادوا منه هذا الحكم من هذه الآية القرآنية لا يمس إلا المطهرون، يقولون مس القرآن بدون التوضي وبدون الطهارة إما ترابية أو كذائية ليس بجائز، استفادوا. ولكن خب ظاهر هذه الآية كما ترون نفيون، لا نهي، إخبار، يعني لا يمكن، لا يصير. أحسنتم، يعني إخبار من أمر تكويني ليس إنشاء، إخبار. لا يمسه إلا المطهرون، ضميره أن يرجع إلى باطن القرآن. لا يقول لا يمس القرآن، يقول لا يمسه هو بله، ضمير إشارة إلى باطن، إشارة إلى الهوية الغيبية للقرآن. ذاك وقف على المطهرين، غير المطهر لا يمكن. خب المتعهر من هو؟ المتعهر هو الذي تجرد عن الدنيا وما فيها وعن علائقها وغرائزها ولذائذها وحسب نفسه في الله تبارك وتعالى وأنس الملكوت وحجر المال. هذا الشخص خب يجلس على مؤسس القرآن ويستفيد من القرآن ما يستفيد. بله مطهر، ظاهرم لا مطهر، یعنی الله تبارک و تعالی طهره مطهر. بله لا یمسه الا المطهرون. الانسان المنغبر فی المادیات لیس له حظ من القرآن الا عبارات و اشارات، اما لطائفه و حقایقه مختص بالشخص الذی ارتحل من الدنيا بالموت الاختياري، أمات نفسه وأحيا عقله. كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، لابد من إماتة النفس وإحياء العقل. العاقل يفهم، العاقل يعني مجرد، عقل يعني مجرد، المجرد مجرد لا يستجمع مع التعلق بالماديات. هذا الذي هو مجرد يفهم، مرتبة النازلة من الحقيقة يقال لطيف، لا يقال حقيقة ورقيقة، حقيقة ورقيقة رقيق القول لطافة. انظر، لأجل أنه تنزل حقيقة القرآن في هذه المرتبة صار لطيف، وبعد أنزل منه يصير إشارة. خب يكون بعيدا عن الحقيقة كثير، ما بعد مثل عبارة أنت فقط تعبر، يعني حكاية فقط، عبارات يعني حكايات، حكاية فقط. الحكاية أعلى منه إشارة، أعلى من الإشارة للطلطيف، وبعد أعلى من اللطافة والحقيقة. انظر إلى دقة هذه المراتب، يعني كما قلنا مرتبة عالية ومرتبة نازلة. خب اعلم ان القرآن كالانسان ينقسم الى سر وعلن، ولكل منهما ايضا ظهر وبطن، ظهر العلن وبطن العلن، ظهر السر وبطن السر، اربع. طبعا يقول لبطني بطن اخر الى ان يعلمه الله، ولسه مراحل هنا كما ذكرنا. ولا يعلم تأويله الا الله، وقد ورد ايضا في الحديث
ان للقران ظهرا وبطنا ولبطنه بطن الى سبع في بعض الروايات قلنا 70 افسون وهو كمرات الباطن الانسان يعني بين الانسان وبين القران يكون تقارن معاكسة لا موازات محازات خب الانسان الذي وقف على مرتبة طبيعته لا يعرف من القرآن الا ظاهرا الذي ترقى من مرتبة الكتاب الى مرتبة النفس خب ارقى منه مرتبة اعلى من الظاهر من القرآن يعرف الذي ترقى من النفس الى القلب خب يفهم من القرآن ارقى واشرف واذا مثلا الى مرتبة العقل ارقى واذا الى روح وكذا الى سر والى خفي والى اخفى يكونوا حزون ارغاب اشرف من الذي يكون قبل و هو كمرات باطن الانسان من التبع والنفس والصدر والقلب والعقل والروح والسر والخفي حالا ان شاء الله في درس الفصوص ان شاء الله صباحا نصل الى هذه الاصطلاحات و شرح هذه الاصطلاحات فعلا الان تشير الى ظاهر هذه الاصطلاحات اما تفسيرها فيما بعد ان شاء الله طب بله بله بس ان شاء الله خلاص ثمانيه ولكن اذا حالا به اصطلاح ملاحظه سبزوری قال يمكن ان يكون اضافه الصدر ها اونا زياده من از نساخ صدر بله بله يقول اذا حذفته خب يبقى سبعه سبع و نفس و سبع ثلاثه قلب و عقل يصير سبعه خمسه روح و سر و خفيه ثلاثه يصير ثمانيه اما هو قال بله ثلاثه القران ثمانيه بله بله الان اردت ان اشير الى ما قاله الاخون ملا حبیب سبزواری و قال صدر اضافه کن اما لا اجل و طبع یعنی ظاهر انسان نفس با طبع این طبیعه ظاهر بعد نفس یکون داخلی و باطنی نفس و صدر و یکون کلو طبع یعنی الباطن طبع ظاهر هم که یکون مضاف الیه یصیر ثمانیه قرآن هم هاکذا یکون ظاهر و باطن و بلبطنی هم الی سبع یصیر ثمانیه کلو خب و اما ظاهر و علنه کتاب شما کتاب کن علته بله و اما ظاهر علنه فهو المصحف المحسوس الملموس والرقم المنقوش الممسوس و اما باطن علنه فهو ما يدركه الحس الباطن و يستثبته القراء والمجردون علماء التجويد في خزانة مدركاتهم ومخزوناتهم كالخيال ونهره السلام عليكم خب هزام بالاخره وين كان في مقابل الظاهر هذا باطن اما باطن لما باطن للعلن لا باطن للسر باطن للعلن قولا حفظ الباطن كيف يدرك هذه الأمور؟ يقول لا يدرك المعنى صرفاً بل خلطاً يعني مقشوشاً مع غواش جسمانية وعوارض مقدارية فبعد ذلك يجرده عن اللواهر بعد التجريد خب يستثبت بعض الأمور وتلك يكون المعنى المعقولة غير المقشوشة بل حفظ الباطن لا يدرك المعنى صرفاً بل خلطن مع غواش جسمانیه و عوارض مقراریه الا انه یستثبته بعد زوال ماده المحسوس عن الحضور یعنی الماده عندما زال عن الحضور غاب عن الحضور از راجع لما ذکره به نسبت تقسیم المدرکات الاربع قلنا المدرک اما ان یکون سوریا او معنوی و السوری اما مشهود به حضور الماده فهو هست محسوس و اما لیس مشهود به حضور الماده و بل اذا غاب عن الغاب غاب الماده عن الحس ايضا مدرك فهو خيال. فإذا كان سوري معنوي إما أن يكون جزئي وإما أن يكون كلي. إذا كان جزئي فهو موهوم وإذا كان كلي فهو معهوم. أما يقول بعد زوال مادة المحسوس عن الحضور يستثبته فهاتان المرتبتان من القرآن دنياويتان مما يدركه كل إنسان بشري. انسان بشری یعنی الانسان الذي ما عرج في معراج الكمالات. للانسان من له من الانسانيه بشره 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 يعني ظاهر. واما باطنه وسره فهما مرتبتان اخراويتان. باطن و سر، سر و باطن یعنی با بطن و سر و حتی علن و سر، سر خلاصه سر سر و بطن و سر و علن و سر کل آزم مرتبتان الاخر و اخراویتان. ولی کل من هما مراتب و درجات و منازل و مقامات. اشاره الى سبعت عبدون و سبعین عبدون خلاصه یکون ها اون مراتب. فالأولى منهما كلمة باطن القرآن باطن السر. هلا الأولى منهما يعني الباطن باطن القرآن مما يدركه الإنسان المتمكن من تصور المعاني بحدودها وحقائقها منفوضة عنها اللواهق الغريبة والآثار الخارجية المادية مأخوذا كل منهما من المبادئ العقلية من حيث يشترك فيه الكفلة يريد أن يشرح الكلية ويجتمع عنده الأعداد في الوحدة. الأعداد كلها بالأخرية جوهل الوحدة بالنسبة إليه. ويزول عنه التعانض والتضاد ويتصالح فيه الآحاد بل الأضداد. لو كعالها في عالم المواد خب كما ترون في عالم المواد عالم التزاهم يكون عالم التزاهم يكون لا تهالها في عالم المواد والأجساد. ومثل هذا المعنى المشترك فيه لا يدرك الروح الإنساني ما لم يتجرد عن مقام الخلق إلى مقام الأمر ولم ينفذ عن وجه ذاته تراب وقبر البدن وحواس البدن. إذ ليس من شأن المغمور في المادة أن يكون عاقلا لشيء كما ليس من المنغمس فيها كالمحسوس أن يكون معهولا. يعني المنغمس في المادة يعني محسوس ليس من شأنه أن يكون معهولا كما أن المنغمس في المادة ليس من شأنه أن يكون معهولا المنغمر في المادة هم ليس من شأنه أن يكون عاقلا. هذا من شأنه ليس أن يكون معهولا وأنا هم كملتفت إليه ليس من شأنه أن أكون عاقلا. على أنك قد علمت أن كل مرتبة من الإدراك سواء كان إحساسا أو تخيلا أو توهما أو تعقلا إشارة إلى المراتب الأربعة من الإدراك لا بد له من سرد من التجارب. أصلا إدراك بدون التجارب ما ممكن. هذا إضافة إلى مطلب السابق يقول أصلا مطلقا على ما قد النظر أما ذكرنا أصلا إدراك بما هو إدراك لا ينفجم مع التعلق لا بد أن يجرد الأمر المحسوس المنغمر في المدى أصلا حتى محسوسا لا يكون إلا بالعرض الذي هو في الخارج محسوس بالعرض الذي هو في ذات الحاس هو المحسوس بالذات. لابد له من الضرب من التجرد بأن مدار المدركية ومدركية سلام عليكم على نهل من التجرد عن المادة والهجرة عن الدنيا وأن درجات التجرد والمفارقة متفاوتة جدا فكذا درجات الوصول إلى درجة حقائق الأشياء والغرب إلى من عالم الإلهية والأخذ منه من الله تبارك وتعالى. فالروح الإنسانية تارة تتلقى إدراكا بالي فقط مع هذا الصوت بالي سمير. فالروح الإنسانية تارة تتلقى إدراك الأشياء من عالم الحس، وذلك عند نزوله في مرتبة بدنه وحواسه. طب الإنسان عندما تنزل في مرتبة البدن يدرك إدراكا حسيا، وتارة تتلقى من عالم التخيل والتمثل الجزئي عندما تنزل في مرتبة خياله، وتارة تتلقى المعارف العقلية بجوهرها العقلي إذا وصل إلى مرتبته العقلية الذي هو من حيز عالم الأمر، وتارة تأخذ المعارف الإلهية من الله بلا حجاب بلا واسطة من عقل أو حس، حتى عقل لا يكون واسطة، عقل غال، عقل حد. والإنسان الذي يرفع اليد من العقل يشاهد إدراكا شهوديا. هلا يوجه يقول فإن تصرف الحس وما يجري مجرى الحس لما كان فيما هو من عالم الخلق والتقدير، الحس محدودة فعاليته هو هذا العالم من عالم الخلق، فتصرف العقل لما كان فيما هو من عالم الأمر والتدبير، عقلا محدودة فعاليته عالم الأمر. أما الذي فوق الخلق والأمر فهو محتجب عن الحس والعقل جميعا، لا العقل يصل إليه ولا الحس. لا يدرك نور الحق إلا بنور الحق، ولا ينال إلا بقوة له، بقوة من له الأمر والخالق، كما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين اعرف الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف. خب على الله بعد سبعاً أشير إلى شيئاً في تمة هذا البحث، وصلى الله على محمد الله عليه.